هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما الآن نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم التي يلقيها سماحة الشيخ حسين السندي حول طغيان الغرائز وأثرها على فساد الفرد والمجتمع. نتمنى لكم أمتع الأوقات وأنفعها مع هذه المحاضرة القيمة.
صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله في كتابه وجليل خطابه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة، إن المشروع السماوي يهدف إلى صلاح الإنسان، ولهذا كان دأب الأنبياء عبر التاريخ مع الأولياء والمصلحين أن يعبدوا الطريق لصلاح الإنسان. ولهذا تجد التشريعات الإسلامية على وجه الخصوص، حيث أن الإسلام هو خاتم وأكمل الشرائع السماوية، نجد أن التشريعات الإسلامية تأخذ في أصل انطلاقها مصلحة الإنسان في مقام الأوامر، ودفع المفسد عن الإنسان في مقام النواهي كما تعلمون. ولهذا عمل الأنبياء في فترات نبوتهم كان يقضي إلى بناء الإنسان، صناعة الإنسان. في قبال أعداء الأنبياء، في قبال أعداء الدين، أعداء الإنسانية، فإنهم كانوا يعملون ليل نهار على انحراف الإنسان، على إفساد الإنسان. ويمكن أن تسأل فتقول: لماذا؟ ليش المنهج السماوي؟ لماذا الأنبياء عملهم قائم على صلاح الإنسان بينما أعداء الدين وأعداء الأنبياء الذين وقفوا في وجوه الأنبياء كان عملهم قائما على إفساد الإنسان، على انحراف الإنسان؟ ما هي الأسباب؟ الأسباب واضحة. الأسباب لأن أعداء الأنبياء وجدوا في عمل الأنبياء قضاء عليهم. يعني فرعون عندما ينظر إلى موسى وإلى أعمال موسى وإلى ما يدعو إليه موسى، يجد فرعون أن في دعوة موسى، أن في شريعة موسى قضاء عليه، يعني قضاء على فرعون. وبالتالي إحدى أعمال النبي موسى هي صلاح الإنسان، هي بناء الإنسان، بالتالي سيكون بناء الإنسان قضاء على فرعون. ففرعون عليه أن يعمل ليل نهار حتى يبقي ملكه، حتى يبقي أبهته، حتى يبقي هذه الحالة الفرعونية التي عاش فيها. فكيف يتسنى له ذلك؟ لابد أن يعاكس ما يعمله الأنبياء، يعني يقوم بخربطة الأوراق وبإثارة الغبار في وجه الأنبياء، يشوف ماذا يفعل الأنبياء، يفعل ضد ما يعمله الأنبياء. الأنبياء يعمدون إلى صلاح الإنسان، أعداء الأنبياء يعملون عكس ذلك، يفسدون الإنسان، لأن في فساد الإنسان بقاء لهم، بقاء للفراعنة وإطالة عمر هذه الأنظمة الفاسدة. بناء الإنسان يحتاج إلى جهد، كأي عملية بناء، أي عملية بناء تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى تخطيط، تحتاج إلى عناء، تحتاج إلى تفكير، بخلاف عملية الهدم. يعني ما يقوم به الأنبياء هو عملية بناء عبر التأريخ، بينما ما يقوم به أعداؤهم عملية هدم. وعمليات الهدم ما تحتاج إلى فكر، ما تحتاج إلى تخطيط، ما تحتاج إلى عمليات من بلبلة الفكر ومن تشغيل الذهن ومن التخطيط أبدا، وإنما بأقل عناء يمكن أن هدام أو هادم واحد يمكن أن يهدم أعمال عشرات البنائين. وهذه مسألة واضحة وجدانية، ما تحتاج إلى أن أقيم عليها دليل وبرهان. فعمل الأنبياء من سنخ عملية بناء، بينما عمل أعداء الأنبياء من سنخ عملية الهدم، والهدم لا يحتاج إلى مؤنة زائدة، الهدم ما يحتاج إلى جهد فكري وإلى تخطيط وإلى فرق عمل أو مجموعات عمل تخطط وتنشئ، بأيسر وبأقل جهد يمكن أن تتم عملية الهدم. الإنسان أيها الأحبة، الله أودع فيه مجموعة من الرغبات، أو ما يطلق عليها مجموعة من الغرائز مودعة في هذا الإنسان بشكل دقيق وبشكل متقن، بشكل يحتاج إلى عناية في مقام التعامل مع هذه الغرائز، مع هذه الرغبات التي تجتاح نفس الإنسان. كل واحد يجد في نفسه رغبات، وميول نفسية وأشياء من فطرته، يعني لم يودعها أحد، وإنما أودعها خالق الإنسان في هذا الإنسان. أكو غريزة الجنس موجودة عند هذا الإنسان، وهذا هذه الغريزة تبدأ معه عندما تبدأ عملية المراهقة، غريزة حب الذات، أنه يحب ذاته، يحب نفسه. عندنا غريزة حب السيطرة وحب التسلط، اللي تفتح الباب لأن الإنسان يتولى مسألة الرئاسة ومسألة الهيمنة على الآخرين، كل من منطلق هذه الغريزة، غريزة حب السيطرة وحب التسلط. عندنا أيضا غريزة حب التفوق والاستعلاء، وهذه تختلف عن ذيك، هذه غريزة بحد ذاتها يريد أن يتفوق، يريد أن يستعلي، وقد يحصل ويحقق هذه الغريزة بغير حالات السيطرة والتسلط والهيمنة والرئاسة. عدنا أيضا من جملة الغرائز غريزة حب الاطلاع اللي يمكن أن تسمى بالفضول الإنساني أحيانا، حالات الفضول عند الإنسان، حب أنه يريد أن يطلع. عدنا غريزة حب التقليد، وعدنا غريزة حب التدمير والهجوم والعدوان. هذه مجموعة من الغرائز الكامنة والمودعة في هذا الإنسان. الصعوبة تكمن في كيفية التعامل مع هذه المودعات، مع هذه الأمور التي غرزت في هذا الإنسان، في فطرة هذا الإنسان. هنا الصعوبة. والله سبحانه وتعالى عندما خلق في هذا الإنسان هذه الغرائز بطبيعة الحال جعلها قابلة لحالتين، حالة الطغيان وحالة الكبت. كل واحد من هذه ممكن أن تطغى وممكن أن تكبت وأن تخمت، والأمور كلها بيد هذا الإنسان، بيد هذا الإنسان. الآية تقول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. الطغيان يعني تجاوز الحد، وطغيان كل شيء بحسبه. يعني طغيان الماء عندما يتجاوز الماء حدوده، الماء في البحر أو في النهر له حدود، عندما تحصل عملية الفيضانات والسيول هذا الماء يتجاوز الحدود اللي معلومة، يقولون طغى الماء. ولهذا في حادثة الطوفان التي حصلت في عهد نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه السلام حصل حال الطغيان، طغيان الماء، حتى قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني في السفينة. طغى الماء يعني حصلت حالة طوفان، الماء تجاوز حدوده. الظالم يسمى طاغية، ليش؟ لأنه تجاوز حدوده، المفروض إلى حدود معينة، عندما يتجاوز حدوده ويعتدي على الآخرين وينهب ويقصب ويفعل ما يشاء يسمى طاغي. الإنسان نفسه أحيانا يطغى، كما قال تعالى: إن الإنسان ليطغى، يعني الإنسان يتجاوز حدوده. متى؟ أن رآه استغنى، يعني إذا وجد الإنسان نفسه بأنه استغنى، بأنه أصبح رقما صعبا، يتصور بأنه أصبح شيئا مهما، خلاص بعد يشمخ بأنفه ويرفع جبهته وينفخ صدره، يمشي في هذه الأرض كأنه لا يوجد سواه، يطغى بعد. بعد ما يعترف بالناس بهذه، نعم، لا يعترف بأحد. إنا لما طغى الماء، في قضية طغيان الماء، الإنسان، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذن عملية الطغيان عملية تجاوز الحدود، كل شيء يتجاوز حده يقال له طغى. تعالوا إلى الغرائز، هذه غرائز الإنسان. غرائز الإنسان هي أيضا قابلة لأن تطغى كما قلنا، وقابلة أن تخمد وتكبت. والإسلام كما سيأتي في الأبحاث اللاحقة القادمة، الإسلام يبرأ من هاتين الحالتين اللتان تقعان على الطرفين، حالة الطغيان وحالة الكبت. الإسلام دائما يسير في الجادة الوسطى، لا يريد طغيان ولا يريد كبت. عندما يأتي بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله ويعيشون هذه الحالة، هذا الفهم أن بعضهم كان يصوم النهار، يمتنع عن أكل اللحم، يمتنع عن الاقتراب من النساء، تأتي زوجته تشكو حاله إلى النبي صلى الله عليه وآله، تقول: يا رسول الله، إن زوجي لا يأكل اللحم ودائما صائم ولا يقترب مني. فالنبي صلى الله عليه وآله يصعد على المنبر ويخطب: أيها المسلمون، أنا أكل اللحم وأنا أكل وأنا أفطر في النهار وأنا أقترب من النساء، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس من أمتي. هذا فهم من بعض الأذهان اللي كانت آنذاك تعيش مع النبي، فهمت بأنه حالة هذه الرغبات الموجودة عند الإنسان ينبغي أن تكبت، ينبغي أن الإنسان يكبتها، مسألة رغبات الجنس ورغبات البطن ينبغي أن تكبت وتقتل حتى يتكامل هذا الإنسان. الإسلام لا يقبل بهذه الحالة، كما أنه أيضا لا يقبل بإطلاق العنان للغرائز. تعالوا شوفوا الويلات اللي الآن تجتاح العالم من جراء فتح المجال لغرائز الإنسان. غرائز الإنسان فتح لها المجال على مبدأ أنه إيمان بالحرية المطلقة في كل شيء. الإنسان حر، ينبغي أن يعمل ما يشاء، يطلق العنان لغريزته الجنسية وتبدأ مسألة الخلاعة ومسألة نعم هذه الحالة الماجنة، هذه الحالة واقعا غير محمودة حتى عند غير المسلم. الآن في الغرب هذه الحالة الخلاعية والتي إلى أبعد الحدود تجر ويلاتها على بني الإنسان. فتح المجال للجنس على مصراعيه، فتح المجال لبقية الغرائز. الإنسان حر، ينبغي عليه أن يحب ذاته فيسلك في طريق ذلك ما يحافظ على نفسه حتى لو يقتل غيره، المهم هو يحافظ على نفسه. نعم ينهب ويقصب وكذا، يريد نعم يريد أن يتفوق، يريد أن يستعلي، ولا يهمه كيف يفعل، يسيطر على الناس، يستعلي على الآخرين، يهجم على هذه البلاد على تلك، المهم يريد أن يفتح المجال لرغباته وشهواته. فالويلات يعاني منها الإنسان. وافتح نعم صحف التاريخ تجد أن الطامات التي حلت بالإنسانية على عبر التاريخ كلها من هذه الزاوية، من زاوية فتح المجال لغرائز الإنسان. يفعل الإنسان ما يشاء، يلبي شهوات نفسه ورغبات نفسه، وبالتالي على حساب الآخرين. نحن نتساءل نقول: ما هي المنطلقات التي أدت إلى طغيان هذه الغرائز؟ يعني شنو الأسباب اللي تدعو إلى أن هذه الغرائز تطغى، تتجاوز حدودها؟ لابد لها حد معين، عندما تتجاوز حدودها تكون طاغية. شنو هاي المنطلقات اللي انطلقت منها هاي الحالة، حالة الطغيان الغرائزي؟ طبعا هناك عدة منطلقات، يمكن تصل إلى 6 أو 7. المنطلق الأول أن هناك مبدأ يقول بأن الشيء الحسن هو الذي يسعدنا، هو الذي نستأنس به، كل شيء يسعدنا، كل شيء يسرنا فهو حسن، كل شيء نتلذذ به هو خير. يعني لاحظوا لاحظينها الحالة أو لا، يعني كأنما مناط السعادة مناط وملاك الخير والحسن هو ماذا؟ هو التلذذ، يعني الشيء الذي نتلذذ فيه هو خير لنا، هو شيء حسن، هو شيء يجلب لنا السعادة، هذا مبدأ موجود. والشيء الذي نعم لا نتلذذ به هو شر، هو قبح. هذا المبدأ مبدأ خاطئ جدا، وعليه على هذا المبدأ قامت عملية فتح المجال لغرائز الإنسان. ليش؟ لأن هذا الإنسان عندما يفتح المجال لغريزته الجنسية أو بقية الغرائز فإنه يقول أنا أشعر باللذة في ذلك، فإذا فيها خير، فيها سعادة، فيها كمال، وبالتالي ينفتح المجال لكل هذه الغرائز على مصراعيه. بينما المبدأ الصحيح مو هذا، المبدأ الصحيح أن الحسن هو الذي يحسنه العقل، والقبيح هو الذي يقبحه العقل. والشيء اللي أنسنا والشيء اللي نتلذذ به هو شيء حسن، لا، أشياء كثيرة يتلذذ بها الإنسان لكنها ليست حسنة، ليست خيرة، ليس فيها سعادة إليه. بينما المبدأ العقلاني أو العقلاني الصحيح الحسن هو ما حسنه العقل، الصدق حالة حسنة لأن العقل يقول بأن الصدق حسن، والكذب شيء قبيح لأن العقل يحكم بقبحه. فإذا المنطلق الأول لطغيان الغرائز هو الإيمان بهذا المبدأ، وهذا كان يؤمن به كثير من الفلاسفة الغربيين. واحد من عندهم فرويد هذا اللي كان يؤمن بهذا المبدأ، بل كان يؤمن بمحورية الغريزة الجنسية، يعني يعلل كل سعادة في هذه الحياة وكل شقاء من خلال الجنس. يعني متى ما أتيح المجال للغريزة الجنسية فسوف تورث وسوف نعم تحقق السعادة، ومتى ما كبتت راح تتحقق يحقق العناء. كأنه متصور حالة الكنيسة عندما كان نعم الرهبان والعاملين في الكنيسة يمارسون حالة الكبت الجنسي، هو من ردة الفعل هذا انطلق إلى عكس هذه الحالة تماماً. على كل حال هذا المنطلق الأول. المنطلق الثاني الرغبة في التلذذ. الأشخاص تجيش في نفسه رغبات، يريد أن يتلذذ، عنده مبدأ اللذة، يريد أن يشبع هذه اللذة، سواء كان نعم في حالة التفوق والاستعلاء أو في حالة السيطرة والتسلط أو حالة التدمير والهجوم أو في حالة الغريزة الجنسية. المهم يريد أن يشبع حالة اللذة التي تجيش في نفسه، فهذه الرغبة في التلذذ يجعله يمارس ويفتح المجال لغرائزه. هذا منطلق ثاني، احتمال هذا صاحب المنطلق الثاني لا يؤمن بالمبدأ ذاك أنه في اللذة سعادة له، لا، بس هو يريد أن يتلذذ. المنطلق الثالث اللي يؤدي إلى طغيان الغرائز عند الإنسان أن هذا الإنسان في الواقع يعيش حالة التزود أو كل حالة العيش في ظل أنظمة، في ظل ثقافة أعداء الدين، ثقافة الحكام الظالمين الذين ينشرون هذه الثقافة، ثقافة طغيان الغرائز، ثقافة الفساد والإفساد، ثقافة تدمير الإنسان، ثقافة هدم الإنسان. طبعا بس مو بها العناوين، يعني المضامين هذه لا، هي بعناوين معاكسة. هم ينشرون ثقافة هدم الإنسان بعنوان بناء الإنسان، ثقافة إفساد الإنسان بعنوان إصلاح الإنسان، يعني عناوين براقة وعناوين جذابة، والمضامين مضامين وما تحت هذه العناوين هي عناوين واقعا هدامة، عناوين خبيثة، يعني ظاهره أنيق وباطنه خبيث، باطنه واقعا مؤذي ومزعج. فإذا الثقافة التي ينشرها أعداء الدين وينشرها الطغاة عبر التاريخ، الإنسان عندما يعيش في مجتمع يتغذى بهذه الثقافة وهذه الأنظمة تسهل الطريق وترفع الموانع عن طغيان الغرائز، يعني تفتح المجال لمن أراد أن يمارس نعم هذه الغرائز ويتلذذ ويفعل ما يشاء، الطريق مفتوح والمجال مفتوح. هذا ثالثا حالة الثقافة الطاغية، ثقافة أعداء الدين، ثقافة الظالمين. أيضا من الأمور التي تسبب طغيان الغرائز وتعتبر منطلق من منطلقات طغيان الغرائز، أن الإنسان في الواقع يعيش حالة ضعف الإرادة. شلون ضعف الإرادة؟ يعني إنسان إرادته ضعيفة، لا يمكن أن يصمد أمام غريزته الجنسية أو غريزة حب الذات أو بقية الغرائز. ضعف الإرادة اللي يعيشها بعض الإنسان أو بعض الناس تجعله يقترف هذه المعصية ويرتكب وتطغى غرائزه. فإذا ضعف الإرادة اللي عند هذا الإنسان يمكن أن يكون منطلق من منطلقات الطغيان، بينما قوي الإرادة لا يستطيع أن يهيمن على غرائزه، يستطيع أن يهيمن على رغباته، يستطيع أن يمسك شهواته. نعم، بالتالي هذه بعض المنطلقات اللي يمكن أن تجعل منطلقات رئيسة، وهناك بعض المنطلقات اللي تضم إليها. الإمام أمير المؤمنين يقول: أسير الشهوة، أسير الشهوة أسير لا ينفك أسره. يعني الإنسان عندما يكون أسيرا للشهوة، أسير لغرائزه لرغباته، هذا أسير لكن من النوع الذي لا يرجى له فكاك، كأنما الأسرى قسمان: أسير يمكن أن يحتمل أو يرجى أن يتخلص من الأسر بعد سنة بعد سنتين بعد 10 سنين يفك أسره، لا أكو أسير، لا يبقى في الأسر دائما، وهو هذا أسير الشهوة. أسير الشهوة أسير لا ينفك أسره. في نص آخر يقول: عبد الشهوة أذل من مملوك الرق. عدنا مملوك، العبد هذا المملوك لسيده الذي هو وما يملك لسيده ومولاه. يقول هذا الإنسان الذي يكون عبدا لشهوته عبد الشهوة أذل من هذا العبد. ليش؟ ملاحظين؟ ملاحظين هذا الإنسان الذي يكون مدمن على حالة معينة. في بعض الأشخاص قبل سنين، مع أنه يدخل المساجد ويصلي ويحضر جماعة المسلمين ويشارك في نعم أفراح وأحزان المؤمنين، ولكنه يقول: يا شيخ، لا أستطيع أن أتحكم في نفسي إذا رأيت فتاة أمامي. يقول أنهار. هذا ضعف إرادة، مو فقط ضعف إرادة، هذا أصبح إنسان، أصبح مدمن، أسير، أسير بحيث أنه لا يمكن، مع أنه ينصح بالزواج، ينصح بكذا، لا ينفع معه إلا أن تقوى فيه الإرادة بشكل ويبعد إلى ساحة نظيفة فترة من الزمن حتى تعود إليه عافيته ويعود إليه وضعه الطبيعي. بعض الإخوة يقول: في بعض المناطق أكو بعض الشباب يشمون نوع من الصمغ ونوع من الكذا. على كل حال، طبعا هذه الحالات، هذه الحالات ينبغي أن تحصر ولا تتجاوز الدائرة مالتها. يعني الخطوة الأولى للقضاء على مثل هذه الحالات ينبغي أن تحصر وتحدد دائرتها، والأمر الثاني ينبغي أن يبدأ معها العلاج، لأن هؤلاء مرضى، مرضى واقعا ويعيشون ضعف في إرادتهم، يحتاجون إلى أن ينقلوا إلى بيئة نظيفة ويعالجوا بشكل أو بآخر حتى يرتجعوا عن ذلك، وإلا إذا استطاعوا أن يتجاوزوا دائرتهم فإنهم سينشرون الوباء وسينشرون أداء المجتمع إن عاجلا أو آجلا. وللأسف الكبير أن بعض آباء هؤلاء آباء مؤمنين قد لا يصدقون بأن أبنائهم هكذا عمل يرتكبون. إذا قلت له بأن ابنك يفعل كذا وكذا يغضب ويثور في وجهك، وإن ابني لا يمكن أن يحصل منه هذا هكذا فعل. على كل حال قد يكون هذا الأب صادق لأنه أمامه لا يرى ابنه إلا ابنا نظيفا، ولكن في الخارج على كل حال فينبغي إن شاء الله هذه العدوى لا تصل إلى مناطقنا، فإذا وصلت إلى مناطقنا فعلى الآباء وعلى المربين أن يأخذوا الحيطة والحذر، وإذا ما ضعفت إرادة الشاب وأصبح مدمنا فلا خير فيه، فعلى مستقبله، نعم على مستقبل هذا الشاب واقعا يمكن أن توضع علامة إكس، ويحتاج إلى جهد كبير، والأمور التي تحصل في المجتمع خير شاهد وبرهان. يعني هذه الأمور ما تحتاج إلى دليل وإلى نعم تدليل وبرهن على صدقها. الأمور الإنسان عليه فقط أن يفتح عينيه في المجتمعات لكي يلاحظ ذلك. أكو مصحات وأكو مناطق لعلاج هؤلاء. هذا الأب الذي تعب نفسه وأمضى ردحا من عمره في تربية ابنه، وإذا يفاجأ عندما يكون ابنه شابا يفاجأ بأن هذا الابن أصبح مدمنا، أصبح كذا. وطبعا الأب له دور مباشر أو غير مباشر في ذلك، لأن واحدة من النقاط عليك أن تتعرف على أصدقاء ابنك رفاق السوء. مو رأيت ابنك يمشي مع أي إنسان حي الله المهم ابنك فقط لا ينزعج، لا، أنت بذلت جهود، عليك أن تحافظ على جهودك بأن لا تسمح لابنك أن يمشي، أن يصادق، أن يصاحب رفيق السوء. كثير من جهود الآباء وجهود المربين استطاع رفيق السوء أن يجعلها هباء، يجعلها شيئا في خبر كان، واستطاع الصديق والرفيق أن يؤثر وأن يقلب هذا الولد، يحوله من المسجد إلى الشارع، من الإنسان المؤمن إلى الإنسان المنحرف والعياذ بالله. فعلينا أيها الأحبة أن نلتفت جيدا، علينا أن نعي، علينا أن ندقق في وضع أبنائنا. لا يكون نأخذ أبنائنا بحسن الظاهر، والله ابني في المنزل على أحسن ما يرام، لا، حاول أن تتابعه في المنزل، في باص نعم المدرسة، مع أصدقائه، مع زملائه، هناك في الفصل الدراسي ماذا يفعل، يلا يمكن أن تصل إلى حالة اطمئنان. أعود فأقول بأن الآية تقول فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. الإنسان الذي يطغى، الإنسان الذي يتجاوز حدوده، هو في الواقع آثر الحياة الدنيا. نعم آثر الحياة الدنيا يعني استجاب لنفسه في اتباع زينة الدنيا، في اتباع الشهوات، في اتباع الرغبات، هذا الذي طغى. فأما من طغى، الإنسان الذي جاوز حدوده، في الواقع إنسان استجاب لنفسه، استجاب لرغبات نفسه. شنو النتيجة؟ نتيجة طغيان الغرائز ما هي؟ يعني ما هو حصاد طغيان الغرائز؟ الحصاد الذي نصل إليه إذا طغى، إذا طغت الغرائز عند إنسان. طغيان الغرائز يعني عدة أمور، نتيجتها أولا، نتيجتها فساد وانحراف هذا الإنسان، هذا أولا، إنسان منحرف في أي غريزة من الغرائز. أنا أنبهكم إلى نقطة، بأن أعداء الدين وأعداء الإنسانية لا يهمهم أن تطغى غريزة الجنس، أو تطغى غريزة حب الذات، أو تطغى غريزة حب التفوق والاستعلاء، أو تطغى غريزة حب السيطرة والتسلط، أو تطغى غريزة حب الاطلاع والتقليد. المهم أنهم يريدون أن تطغى الغرائز، أي غريزة تطغى سوف تدمر الإنسان إن عاجلا أو آجلا. ولكن أسرع غريزة تدمر الإنسان هي غريزة الجنس. غريزة الجنس عندها قدرة أن تدمر الإنسان في وقت سريع جدا، بينما بقية الغرائز تدمر الإنسان ولكن في وقت أبطأ، في وقت أطول شوي. فأعداء الدين لا يهمهم، ولهذا لا يهمهم أن هذا الإنسان يتجه في هذا الجانب ويطغى أو في ذاك الجانب، المهم خليه يطغى. فإذا طغى فبالتالي ينحرف، وإذا انحرف أصبح إنسانا فاسد، أصبح عنصرا نعم غير مقبول في المجتمع، يخل بالوضع الاجتماعي. فإذا أول نتيجة وأول ما نحصده من طغيان غرائز الإنسان فساد وانحراف الإنسان، هاي واحد. والآن الحالة التي يعيش منها ويؤن منها المجتمع، يؤن من الناس المفسدين، الناس المنحرفين، وإلا الناس الخيرين في الغالب نعم البلوى والمشاكل منهم قد تكون قليلة. الشيء الثاني، النتيجة التي تولدها حالة الطغيان في الغرائز هو الاختلال المجتمع. المجتمع سوف يكون مجتمعا مختلا، وضعه يصبح مختل لأنه يتكون من أشخاص غير مستقيمين، أشخاص منحرفين، أشخاص نعم مفسدين. بالتالي هؤلاء إذا زاد عددهم المجتمع هو الذي يدفع ضريبة، ضريبة الاختلال، ضريبة التدهور، الاضطراب في هذا المجتمع، وبالتالي هذا المجتمع يعيش حالة الانحراف أيضا. يعني مو فقط الانحراف الفردي، الانحراف الاجتماعي. المجتمع شيئا فشيء يسير نحو الهاوية، نحو الانحراف، هذا ثانيا. ثالثا، طغيان الغرائز حالة تسبب إطالة عمر الحكومات الظالمة. يعني حالات الفساد والانحراف عند الناس هذه نتيجتها أن الحكومات الظالمة، أن الطغاة يطول أمد حكوماتهم، يطول عمر حكوماتهم. لأن قلنا في بداية الحديث بأن الفراعنة والطغاة عندما وجدوا أن الأنبياء يؤكدون ويركزون على صلاح الإنسان، عرف الطغاة والفراعنة بأن صلاح الإنسان ليس في صالحهم، فعليهم أن يقوموا بإفساد الإنسان، عليهم أن يقوموا بهدم الإنسان حتى يستقيم لهم ملكهم. فإذا المجتمعات اللي تلاحظون، المجتمعات اللي عمر الحكومات الظالمة فيها طويل، أكثر هاي المجتمعات مجتمعات فاسدة، مجتمعات التي ينتشر فيها الفساد، والفساد معناه يعني ينتشر فيها طغيان الغرائز. هذا ثالثا. رابعا، حصاد هذا الطغيان الغرائزي أن هناك حالة من ضعف في إرادة الناس، يعني الناس الذين طغت غرائزهم سيكونون أو هم في الواقع ضعاف الإرادة، بالتالي المجتمع راح تكون فيه مجموعة كبيرة من أشخاص إرادتهم ضعيفة، إرادتهم ضعيفة يعني مرضى يحتاجون إلى علاج، يحتاجون يعني عناصر غير بناءة في المجتمع يمكن أن يستغني عنهم المجتمع بشكل أو بآخر ويستفيد منهم الظالمون في أكثر الأحيان. الطغيان الغرائزي في واقعه أيها الأحبة هو معصية من المعاصي، يعني سوف تنتشر المعاصي، معاصي والفجور والفسوق تنتشر في المجتمع إذا فسح المجال لغرائز الإنسان. غرائز الإنسان عندما تطغى يعني تتجاوز الحد، يعني الإنسان يرتكب معصية، بعبارة أوضح طغيان الغرائز يساوي معصية، يساوي ارتكاب ذنب، يساوي اقتراف، نعم معصية. وبالتالي العصاة والفسقة والفاجرون سينتشرون في المجتمع. أيضا سيكون هؤلاء شريحة كبيرة لمحاربة الله ولتعطيل أحكام الدين ولمحاربة المصلحين ولمحاربة أئمة الهدى، وسيكون هؤلاء شريحة ومجموعة كبيرة تصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني نتيجة طغيان الغرائز هو هذا، راح نوصل في الأخير نوصل إلى أن هؤلاء الذين أوجدهم شيئان، أوجدهم الحالة المتخلفة في قضايا التربية من جهة، وثقافة الطغاة وما أراده الظالمون من جهة أخرى، بالإضافة إلى الأمور النفسية اللي أوجدت هذه الحالة، أوجدت شريحة تحارب الله، تحارب الدين، تقف في وجه المصلحين، وهذا ما يريده أعداء الدين، وهذا ما يريده الظالمون. يزيد بن معاوية كان على رأس النظام وكان يتجاهر بالفسق، يتجاهر بالفجور، يتجاهر بالمعصية، يتجاهر بارتكاب المحارم، بشرب الخمر. عندما يتجاهر رأس النظام الأموي يتجاهر بهكذا صفات، يعني يعطي غرائزه الحرية ويفتح لرغباته وشهواته أن تفعل ما تشاء، بالتالي ستحصل الطامة إذا كان رأس النظام الأموي هكذا. ولهذا لم يجد يزيد ابن معاوية طريقا نعم لإشباع غرائزه سواء كان في مقام الجنس أو في غيرها إلا سلكه حب السيطرة والتسلط، وحب الاستعلاء والتفوق، نعم وحب الذات أفعله وفعله أيما تفعيل. ولهذا حاول أن يقتل ابن بنت رسول الله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، المهم نزوات عنده، المهم رغبات عنده، يريد أن يلبي لها ما تشاء. وهذا فعل ما فعل، عندما قتل الحسين لم يكتفي بقتل الحسين وإنما هجمت جيوشه على خيام النساء. عندما عبيد الله بن زياد يرسل إلى عمر بن سعد إذا قتلت الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره وإني أعلم أنه لا يجدي شيئا ولكن لقولة قلتها، شهوة في نفسي، مقالة قلتها أريد أن أحقق وأريد أن نعم تتحقق هذه المقولة، فتأتي الخيول لكي تطأ على جسد ابن بنت رسول الله، وتأتي أولئك العدوان يأتون لكي يهجموا على خيام بنات رسول الله. ف تأتي زينب إلى الإمام زين العابدين: يا ابن أخي ماذا نفعل؟ قال: عم زينب عليكم بالفرار، على وجوهكن في البيداء يفترن خواتح سيد من خيمة لعد خيمة. ولما شافن النيران ردن ضربا الهيمة، صدا للولي مرمي وما ظل في العدو شيمة. وقفت زينب على السن الزينبي تنظر إلى أخيها ذاك المدمى، قل له: يا أخويا حسين يا عزي ودلالي، بقعد شوفني وانظر أحوالي، عقب عينك بقينا بغير والي. يا خويا ليش ما تنغر علي؟ يا خويا أردني اشتاك، ردني جواب أني موديعة داحي الباب. يا خويا شلون نايم فوق التراب، غفيت وما دريت اش صار بي. على خيام الحام يا حسين هجمت خيل بن سفيان، وزينب حايره وتصيح: وين اخواني الشجعان؟ محتاره ودمعتها على الخدين تتنثر، وقلبها من صدع من حين شافت أقبض العسكر. صدت للولي مرميه على التربان يتعفر، صاحت: يا عديل الروح وين امشي بهاي النسوان؟ يا غادين البخت ردوا، ترى احنا مهنا والي، خيمنا لا تحرقوها، ترى تتروع اطفالي. والله ردوا عن حريم حسين اخي وارحم بحالي، صاحب من خنا لازم نطب وننهب الصيوه، لازم تنظرين النار في الصيوان مشبوبة، وكم طفلة لأخوك حسين بين القوم مسحوبة، وكم ممدلل تبقى عقب ولياها مضروبة، وعقب ما منها في الصيوان نشعل بالخيم نيران. تقل لأخويا وحرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حال، وحريمكم ذوب قلبها فقد الرجال، والله ما ظل لنا جلال نركب الجمال، وما غمضت عيني ولا ساعة من الليل، والله يردوننا نسافر يا بعد أهلي ونخليك، يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك، هذا الفراق وين يا الوالي نلاقيك؟ لا
لا تقول خلتني العزيز بغير تبسيط خويا لا تقول عني سافر وما ودعوني وشالوا خواتي وللقبر ما شيعوني انا يا ليتني وياك بالبر يتركوني وما روح وحدي ميسر فوق المهازيل هذه زينب ومن قبل كانت
إلى أمواتكم وأموات المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.